حينما يعلم بالنقص. ولهذا قال والاستواء غير معقول، يعني لا يدرك بالعقل والشرع لم يأتي به. فإذا من قفى ذلك ومن سأل عن الكيف تبتدع، ولهذا حكم عليه الإمام مالك رحمه الله بالإبتداع. هنا مسألة ينبغي أن يتنبه إليها طلاب العلم، فإنه لولا إفادتكم لما وقفنا وقفات عند بعض العبارات، ولكن لأجل أن تستفيد أنه يوقف تبين النتائج ويبين منها أهل السنة والجماعة، خصوصا قد لبس على أهله كثيرا في هذا الوقت. هذه المسألة وهي مسألة خطيرة انتهمت إنجلت الأمة، انتهمت إنجلت الأمة وإنجلت الشبهة وحميت الشريعة، وإن لم تفهم وجدت الفتنة والمحنة وعلقت الشبهة وضاع الناس. ألا وهي أننا قد علمنا أو أردنا أن لا نعلم العلم وإننا نجهل، حيث نشأ نشأتنا وهم بحمد الله يحبون الدليل من الكتاب والسنة، وعلى هذا رباهم علماؤهم. ولذلك فعلماؤنا وإن كانوا حنابلة في هذه البلاد لا أحد منهم إلا فهو يقر على أنه إذا ذكر في المذاهب أنهم يرجعون إلى تراث وعلم أهل السنة والذين يشتهرون ويعرفون ويعدفون أنفسهم بالحنابلة، وكل شفاة عاجب عنك عارضة. والحمد لله أن هؤلاء الحنابلة معروفون من أيام الإمام أحمد وإلى الآن بسلامة العقيدة وبصحة المذهب في التوحيد وفي الإيمان، وأنهم على ما كان عليه السلف الصحابة من بعده على ما عليه أهل السنة والجماعة. هذا الحق الذي عرفوا به وهو أصل الدين واشتهروا به، وحتى الذي ينتسب إليهم ولكنه خالف منهجهم تبرأ منه وردوا عليه ولم يحسب عليهم ممن يسمون بالمقابسة ومنهم ابن الجوزي، فأكثروا من خارجهم وبالمدارس وبالمشايخ الذين درسوا عليهم هنا. أريد القول أن هؤلاء الحنابلة الحمد لله لما هم عليه من عقيدة ومن سلامة منهج عرفوا به تلك العقيدة لا يعدلون بالدليل، فإذا جاءهم الدليل أخذوا به، وهم يرجعون إلى الأحاديث من البخاري ومسلم وما صح. وهذا هو الذي أيضا بعرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قامت عليه، وأنه لا يرجع إلى قول الإمام أحمد أو إلى قول قائل من قال إلى قول أحد، قائل من قال كائنا ما كان، ولو كان قوله حقا مع وجود الدليل، وإنما يأخذ بالدليل. كون كذلك فينشأ هذا الشاب على هذا المنهج، ولكنه ليس على جانب من الفقه، فيجد من يدخل عليه الدخيل ومن يشدد عليه ويضله من هذا الدعاوى، يأتيه عن هذا الطريق ويقول له تأخذ بالدليل ولا تقلد، فالتقليد حرام. فيأتي الطفل الذي تعلم وهو طفل صغير في السن أو المأمن أو أي شخص سمع هذا الكلام فيقول أنا لا أقبل إلا بدليل. فإذا جرح في شخص قال أعطني الدليل وأعطني الجرح المفسر، وإذا تكلم في مسألة قال أيضا أعطني الدليل وإلا فأنا لا أقبل قولك، فأنا أقول الحق لا أخاف في الله لوم تلائم ولكن لا أخذ إلا بدليل. فإذا ما أعطيته الدليل لا يلتفت إلى قولي ولا يلتفت إلى قول أهل العلم. رأيتم كيف نحن القطع أو نحن الخطأ؟ حدث مبتدئ جاهل لا يعلم شيئا من العلم انطلق عليه هذه الخدعة، وهي تبنى الحق ومدى بها باطل الذي يتبع الدليل. ولكن أي فهم أي عقلية عند هذا وأي علم عند هذا حتى يتبع الدليل؟ وحتى إذا أعطيته الأدلة نظر فيها وقال الحق لا يخاف بالله لوم تلائم كما يقول، ويعرف الجرح المفسر من غير الجرح المفسر وتفسير العلماء في ذلك، وإنما سمع أن الجرح لا بد أن يكون مفسر. فكم من شبابنا وكم من أهل التوحيد ومن أهل الذين يريدون الحق ويريدون الخير من أهل السنة من أبناء أهل السنة من ينحرفون عن طريق هذه الكلمة هي في ظاهرها حق ولكن في الباطن هي باطل في الحقيقة، لأن غير العلماء لا يعرفون الاتباع، العلماء هم أهل الاتباع وغيرهم يتبعهم وهم يتبعون علمهم وغيرهم يتبعهم، وهم متبعون ومن ليسوا بعلماء أيضا متبعون ولكنهم هم متبعون لعلمهم، ومن ليسوا بعلماء متبعون بالعلم للعلماء، وهذا هو الذي أمرهم الله به في كتابه وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به في سنة. وحتى إن العلماء إذا أرادوا الدقة في هذه القضية قالوا طلبوا العلم، طلبوا الحجة في الشرع، طلبوا الآثار أو الأثر، وهذا ما كان يقوله الإمام أحمد رحمه الله وهو يعذب رحمه الله وهو يعذب على القول بخلق القرآن، كان يقول أعطوني آثار من علم أقل بها أعطوني. هذا فيه أولا قوة الحجة، وفيه أنه ما يقول إنما يقول بالحجة وكأنما يستفسرهم ويجسرهم ويقول لا حجة لكم، فإن وجدت الحجة فأعطوني أقل هذا القرآن إن كنتم صادقين. لا يفهم على هذا الأساس أن حتى الأدب هي الحجة، لأنه ناقل قضية جاء فيها دليل نص من آية ونص من حديث، وحتى لو جاء فيها آية جاء فيها حديث تعنيها يعني نص عليها، لكن تكون الدلالة أيضا تحتاج إلى علم العلم وتحقيق المحقق والمراد من هذا النص من الدليل من الكتاب والسنة، الذي يعرف هذا إنما هم العلماء، رفع الله العلماء بذلك، جعل الناس يطلبون العلم فيأخذونه من العلماء، وأن لم يكن الأمر كذلك وأن المعتبر أنه هو بالحجة بما يعلمه العلماء ما يجب إذها القواعد التي بها تفهم الشريعة ومنها القياس، ما وجدت الأصول التي أصلها العلماء لتفهم الشريعة وتفهم الحجة من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي طالب الدليل ولا أخلف، وسمى الاتباع الذي كلف به تقليدا وقال التقليد حرام ولا يفرق بين التقليد وبين التعصب للرجال ولأقوال الرجال، وأن المقصود بالتقليد هنا إنما هو السؤال، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنه ليس بتقليد وإنما هو اتباع. فإذا فهم الناس هذا الفهم الذي أفهمهم إليه أفهمهم إياه هؤلاء المبتدعة وهؤلاء الحزبيون والحركيون والجهلة منهم جهلة في دين الله والذين يأخذون على قواعدهم. وكم الآن لذة بسبب هذه المسألة، يقول أنا لا أخذ بالتقييد حرام ولا أخذ إلا بالدليل، وإذا تكلمت بشخص قال أعطني الجرح المفسر أخذك رأسا إلى علم الرواية وما جاء في الرواية وترك الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في خلال 23 سنة على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، ترك هذا كله وآلحة به فن من فنون الإسلام والذي وضع لأجل معرفة الرواية. هذا الإمام مالك رحمه الله يأتي للشخص فيسأله، الإمام أحمد يأتي للشخص فيسأله ويحذر أو يحكم بالبدعة أو يأمر بعدم المجالسة فلا يجالسه الناس، ولا يقول الناس أعطينا الجرح المفسر. وهذه القضية لها علاقة بمسألة الجرح التعديل، أو إنما ترجع إلى علماء الأمة الذين فهموا الإسلام عقيدة والشريعة وأخلاقا وعقيدة فيها الإيمان وفيها التوحيد، ويعرضون عليها الناس ويعرفون بذلك الولاء والبراء والطعن على أهل البدع والحكم في مواقع النزاع، ويعرفون الترجيح وتمام الدين، ولا يعتمدون فقط على مسألة الجرح والتعديل، وإنما يرجعون إلى النصوص التي جاء الجرح والتعديل من أجل الثقة فيها وأن هذا إنما هو من الدين. فينتبه إلى هذه القضية وهذه المسألة، وأن أهل السنة والجماعة إنما يرجعون إلى علمائهم، فإذا رجعوا إلى علمائهم وسألوهم انتهوا. وقضية الفتوى ثلاثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة بمعناها الواسع ونحو ذلك، هذا كله يرجع فيه إلى العلماء. وإذا انتهى غير العلماء إلى العلماء فهذا هو فرضهم وهذا هو المطلوب منهم دينا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليست الأمة جميعا مجتهدة وكلها تقارن بالجليل، كلها تقامت وتأخذ به من صغيرها إلى كبيرها، وكلها مجتهدة وكلها تأخذ من كتاب الله مباشرة ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن الأصل والمرجع إنما هو كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس على هذه المسألة بأهميتها ولتطورتها، فالأشرت إلى قول الإمام مالك حينما جاءه الرجل فقال له ما الاستواء أو كيف الاستواء، أجابه بجواب تعلمونه، ثم قال له حكم عليه بالبدعة وأمر بإخراجه من حلقته، فذلك أنه سأل عن أمر لا يجوز السؤال عنه ولا يمكن أن يوصل إلى معرفته، لأن الله لم يحدث علما يعرف به، فيجب أن يوقف عندما ذكره الله سبحانه وتعالى، فمن سأل عن ذلك فإنه مبتدع ضال مضل يشكك للناس ولا يمكن أن يصل إلا إلى ضلال وإلى فتنة. لعلنا نشير إلى مسألة سبقت فيما قبلها قبل المسألة الماضية، وهي قوله لا يخلو من علم مكان، هذه لعلها تكون واضحة، لكن وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم كل شيء، يعني ما هو يمكن يقال عنه مكان وما الله بكل شيء عليه بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، لا يعجب عن علمه سبحانه وتعالى مثقال ذرة، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، الله بكل شيء عليم. لا هناك علم الله سبحانه وتعالى، وهذا من معاني اللطيف ومن معاني قوله مر علينا أمس يعني يؤمن فأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني مهما دق الشيء فأنت تعلمه على الإجمال وعلى التحقيق، فهذا علم يعني ينبغي أن يؤمن بهذا العلم وأنه علم شامل عام لا يعجب عنه شيء، يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ألا يكون هذا إلا الله سبحانه وتعالى.
والقرآن
الكريم
وتنزيل
ونور ليس النور لأن القرآن من الله وليس النور وآخر آخر من الملك والمخارق 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 والمخارق. يشير إلى مذهب أهل الحق أن هذا الكتاب قلنا أن توجد فيه مسألة إلا وهو يشير لأنها هي الحق ونذهب أهل السنة والجماعة ويشير إلى تشير إلى أن هناك من أهل الضلال من خالق أهل السنة والجماعة. وقد تجد الإشارة في المسألة في نفسها إلى ذلك. وإلا فما يعني مناسبة قوله مثلا ليس بمخلوق لو لم يكن هناك من قال بأنه مخلوق. فتنة القول بخلق القرآن معلومة معلومة ما جرى وحقا بإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله ما كان هناك داعي نقول له أن يقول ليس بمخلوق. القرآن هو كلام الله المنزل هكذا ينص على أنه كلام الله وتنزيله قال هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو موجود بين الخدمة وبين بثتي المسحف مفتتح بالفاتحة ومختتم يقول أعوذ برب الناس وهو من كلام الله. وإذا قلت كلام الله أصف لأنه هو كلام الله لكن ما يقال بأنه هو كلام الله فقط دلالة النصوص على أن الكلام صفة من صفات الله وأن الصفة لها جانب جانب هو الأصل وهو أن الله سبحانه وتعالى متصف بكلام وهذه الصفة ذاتية عبر عنها العلماء بأنها أزلية وهي صفة ملك صفة كمال لله سبحانه وتعالى. وجانب الصفة هو جانب فعلي وهو أن الله يفعل الكلام يتكلم بما شاء متى ما شاء فهو متصف بصفة الكلام سبحانه وتعالى. وبهذه الصفة تكلم بالقرآن وفي كلام الله تكلم بالقرآن وليس القرآن هو كل كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وهو سبحانه وتعالى يتكلم متى ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى بهذه الصفة الثبوتية له جل وعلا صفة الملك والعظمة. ولذلك يوم القيامة يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الصفة وخاطب أنبياء وخاطب رسله وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما سيأتي وأنه يخاطب ويتكلم سبحانه وتعالى. ثم جاء في الحديث الذي في الصحيحين وهو أنه ينادي يوم القيامة آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول له يا آدم ابعث بعثك إلى النار. فيقول آدم بعد أن يسمع على رؤوس الأشهاد وما بعث النار يا رب فيقول من كل 1999 بعث النار ومنهم خالدون مخلدون في النار. وفي رواية من كل 199 هؤلاء إلى النار وواحد فقط واحد في 1000 أو واحد في 100 إلى الجنة. وهذا الحديث لا يبعث شاهدنا أن الله يتكلم بصوت كما قال رسول الله ويسمعه آدم ويخاطبه ثم يخاطب آدم. هذا الحديث لا يبعث على القناة ويحمل عليه لأنه جاء من الأحاديث ما يبعث على الأمل وهو أن هذه الأمة شطر أهل الجنة. هذه الأمة شطر أهل الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا ومعلوم أمة موسى وهي أمة عظيمة أيضا تبعتها والأمم السابقة هم الأنبياء ومن تبعهم أنهم أهل الجنة. ولكن بالنسبة إلى أهل الضلال وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو خرجت بالمؤمنين يأجوج ومأجوج وما أدراك ما أخبار يأجوج ومأجوج التي تدل على كثرتهم جاءت عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فأكثر الخلق ليسوا شكل أكثرهم كفار وآتيهم في ذلك يأجوج ومأجوج والمؤمنون على كثرة أمة محمد فيهم هم واحد من هذا الألف أو من المئة، لكن الشاهد هو أن الله هو مسلم ويتكلم، ولهذا يقول أهل السنة والجماعة يتكلم بما شاء، يتكلم إذا شاء بما شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى، يتكلم ويتكلم. نعم، فهنا بمخلوق لا بد منها، لا بد من بمخلوق حتى تميز عقيدتك من عقيدة المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. نعم، قوله الإمام مالك الفقهاء، قوله الإمام مالك الفقهاء، الإمام أحمد، الإمام مالك بن أنس وأحمد بن حنبل الفقهاء قبلهما وبعدهما، هؤلاء شهودنا، هؤلاء سلفنا، من لم يكن على منهجهم فهو ليس بمرتد. انظر إلى هذا الإمام رحمه الله، فهكذا كل مرتد إلى قيام الساعة فإنه يتبع الأئمة وهم يتبعون الصحابة، ومن جاء بعدهم يتبعهم ويتبع الصحابة، وهكذا إلى قيام الساعة. فمن لم يكن كذلك فإنه قد ضل قريب، حيث لا يوجد من يهديه ولا يوجد له شهود على الحق. نعم. الإيمان برؤية الله، يرونه يوم القيامة، بعرفات يوم القيامة، ويرونه كذلك في الجنة. الإيمان بالرؤية أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأنكرها أهل الضلال، أنكرها الجهمية ومن نحى نحوهم، وآمن بها أهل السنة. حتى أفراقهم من الأشاعرة لا يؤمنون بالرؤية، رؤية إيمان أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يثبتون رؤية من فوق ومن العلو، فيضطربون ويقولون يرى من كل جهة، هروبا من التشبيه، دائما يهربون لجهلهم مما يظنونه تشبيها، ولكنهم جهلة فيقعون في المحظور وفي الضلال لجهلهم. وإلا فأي تشبيه بعد أن قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ما هناك تشبيه، ولا يسبق هذا إلى الذهن، ولا يمكن يخطر على البال. إذا عرفت عظمة الله عرفت الفارق بين الخالق والمخلوق، بل بين الأشياء إذا نسبت إليها صفاتها من ما هو في الكون من هذه المخلوقات، فقد تجد بينها شيء مشترك، ولكن إذا نسب إلى الذات فرق. فكيف قالوا عن هذا بأنه فيه تشبيه؟ فهم يهربون من التشبيه فيقعون في شر مما هربوا منه، وهم بذلك يخالفون المؤمنين. حتى الأشاعرة في إثباتهم ما أثبتوه من الرؤية، أثبتوا الرؤية ولكنه لم يثبتوها كإثبات أهل السنة والجماعة. ومن تبع الآن، ولما
الإنسان
يوم الميلاد دون نبيل الميل والفرد لهم في فتاة للنساء، هذا بالنسبة للنساء يحتاج إلى أن يأتي فيه ما، لأن هذه الأمور لا تعلم عن طريق العقل، إنما تعلم بالوحي كما قال الإمام مالك رحمه الله. فإذا جاء الوحي أخذنا به، وإذا لم يأتي فلا نثبت شيئا لم يثبته الوحي. فكون الميزان له كفتان، الله يعلم ما هي هاتين الكفتين، حقيقة هاتين الكفتين، قد يفهم من حديث البطاقة ويفهم من النصوص على أنه يعني يوجد فعلا عندما يوجد الخير والشر، وأنه يوجد، وأن هناك وزن وهناك رجحان تراجع، فما جاء في حديث البطاقة الذي يسرد في غيره وهو حديث صحيح، وهو أن عبد من عباد الله يطاف به على رئيس الخلائق ويقال له احفظ وزنك، فيأتي هذا العبد وينشر له كما هو معلوم، وفي النهاية يظن الرجل أنه هالك، قد نزلت حسناته له ولم يظلم، وكذلك سيئاته، فجعلت هذه في كفة وهذه في كفة، هذا يدل على أنها له كفتان، أن الميزان له كفتان، وترجح السيئات بالحسنات أو سيئاته بحسناته، ثم يسأل هل له من عمل، هل ظلم، ويقول لا يا رب هذه من نعمة الله المؤمن، أنه لا ينكر يعترف. جاءت هذا أحاديث ومنها أن الله سبحانه وتعالى يبغي كنفه على عبده المؤمن ويقرره بأعماله وبمعاصيه فيقول اعترف، يقول يا رب عملتها وأنت أرحم الراحمين، فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. هنا فهذا من نعمة الله على المؤمن أنه لا يجهل فيعترف فيرحمه الله سبحانه وتعالى، يشمله برحمته وبلطفه وبعفوه جل وعلا. أما غير المؤمن فهو ينكر ويطلب الشهود، وهنا تأتي الشهود بجوارح تنطق الأيدي والأرض ويعني الشهود عليه من نفسه، حتى حين عندما يقول لا أقبل إلا شهودا من نفسي يختم الله على فيه وتشهد عليه أعضاء. فله نعم شفتان هذا ثابت بالنص، أما اللسان فيحتاج إلى ثبوت، فإذا ما ثبت فيه شيء لا يصار إلى هذا الكلام لأنه لا يعلم بالرأي وبالعقل. نعم. أيضا هذا من وصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بعذاب القبر حقيقة، وأنه يأتي ملكان ويسأل العبد فيستطلعان بذلك إن كان على هدى ورشاد أو كان على ضلال وانحراف، إن كان ليس مؤمنا ليس المقصود هو أن الشخص قد يكون لما بالمعاصي وذنوب، إنما إن كان غير مؤمن منافق أو كافر عسير أو مشرك قدرته قدر شركه من المملك أو مبتدع من أهل البدع الذين أخرجتهم أيضا كذلك أخرجهم قدرتهم بدعتهم من المملك، لأن هناك بدعة مكثرة في البدع بدعة مكثرة وفي البدع بدعة آخر مكثرة، وهذا التفصيل تبينه بتفصيل العلماء عند الكلام عن البدع. فالذي يجيب بأنه يعرف ربه ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه عمل بما جاء به صدقه وعمل بما جاء به هذا هو المؤمن والأرض، ومن ليس كذلك الكافر فإنه يقول لا ها ها لا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته إلى آخر ما ورد في النصوص في ذلك. نعم جاء في الحديث
قال النبي صلى الله عليه وسلم
وأكثرهم مرض حوضا وأكثره واري أكثرهم واري أجل إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر المذكور في سورة إنا أعطيناك الكوثر على ما قال بعض أهل العلم. وكونه استثنى صالح أيضا يحتاج إلى دليل، وللأسف هو داخل في العموم إنه له حوض، كما أن الإخوان الأنبياء الأنبياء كل منهم له حوض، فهو أيضا حوضه كذلك هو داخل في هذا العموم، لكن كون حوضه ودرع ناقته وأنه يختلف عنهم هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل صار إليه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة إمام الشفاعة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهنا لحظة إليه. وهذا ما هو خاص بأمته دون غيرها، أما الشفاعة العظمى التي أعطاها صلى الله عليه وسلم هو المقام المحمود والتي يتأخر عنها ولا يطلبها حتى تنتهي إليه، أولي العزم من الرسل حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، إمام النبيين لا يعتذر حتى تنتهي إليه فيقول أنا لها أنا لها هذه الشفاعة العظمى. وهي أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف أن يقضى فيما بينهم، فلا يقضى فيما بين أهل الموقف إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وتأتي بعد ذلك شفاعة أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي افتتاحها للجنة، فلا يفتح لأهل الجنة ولا يدخلون أهل الجنة، يدخل أهل الجنة، أهل الجنة هم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل النار لا يطرق بين الناس ويطرق الناس إلا بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وأمته عليه الصلاة والسلام باعه يوقفون على جسر، حديث الجسر المعروف في البخاري، بين الجنة والنار، فيتبايع بعضهم من بعض، يشارك بعضهم بعضا في أمور فيما بينهم، ثم يجزي الله سبحانه وتعالى ما في صدورهم من الظلم، وتتحقق القوة التامة والكاملة والمحبة الوافية فيما بينهم، فيدخلون الجنة، ولكن يدخلونها على قدمه صلى الله عليه وسلم، هو الذي يفتح لهم الجنة. أيضا شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وبهذا تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام يعني أوفى حظا من غيره بالنسبة للشفاعة. وإلا كما أصل الإمام رحمه الله ضرب هذا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لعمه أبي طالب وهو قد مات كافرا، فيخفف عليه العذاب لأن تجعل أو يجعل عذابه جمرتان تحت أحمصيك بنيه يغلي منهما دماغه. وعبر في الدليل على في الحديث على أنه يقرب إلى ضحضاح ويكون في ضحضاح من النار، وأنه يرى عليه نعلان من نار، ومع ذلك فهو يرى أنه أشد أهل الناس عذابا وهو أخفهم عذابا. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ما خدمه، ولكنه لا يخرج من النار لأن الله قد حكم أن الكفار لا يخرجون من النار. من يدخلون من الأصاف الموحدين من يدخلون النار بأعمالهم فيطهرون ويمحصون على أعمال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى أن هناك من هو أول أهل النار خروجا، وهناك من هو آخرهم خروجا من الموحدين. قال صلى الله عليه وسلم ليصيبن أناس من أمة شفعوا من النار يخرجهم الله بفضل رحمته، لا تدركهم حتى الشفاعة، يخرجهم الله بفضل رحمته يقال لهم جهنم اليوم. فآخر خروج خروجا من النار من عصاة الموحدين رجل يسأل الله أن يخرجه من النار، فيخرجه من النار ولكنه يجعل وجهه إليها فيقول إنه هو بنعمة لم يحظى بها أحد، ولم يكن فضل الله على أحد من العالمين مثل هذا الفضل الذي تفضل عليه به بأن أخرجه من النار، ويحمد الله أنه أخرجه من النار، ولكن يبقى وجهه إلى النار، فيقض مضجعه ذلك ويؤذيه، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج وجهه عن النار، فيأخذ عليه العهود لا يسأله غير ذلك، يفعل سبحانه وتعالى. ثم تفرع له شجرة من شجر الجد، فيسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبريه من تلك الشجرة، فيأخذ عليه العهود والمواثيق لا يسأله غير ذلك، فيعطيه، ثم يجعله تحت ظل تلك الشجرة ويبنيه منها ويبني تحت ظلها وينظر إلى الجنة فيرى فيها ما لا قدر له أحد، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، فيقول فلم آخذ عليك العهود والمواثيق، فيقول بلى يا رب ولكن لا غنى لي أطع نفسك، فيسأل الله العفو لك يا ابن آدم، ثم يقول له ادخل الجنة، فيدخل الجنة فيراها قد امتلع، تجدها قد امتلع، فيقول يا رب قد امتلع، فيذكره الله سبحانه وتعالى بحاجات ويتمنى ويذكره الله سبحانه وتعالى، فيذكر فيتذكر ويذكره الله سبحانه وتعالى مما يطلبه منهم يعيش في الجنة. ثم بعد ذلك يقول له لك ذلك وعشر أمثاله. فيذهب إلى منزله في الجنة. هذه الرحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم عند قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين من هذه في أهل النار. لم أرى ولد رحمة الله من أخاء شيء من ذلك. يقولون أنهم يقولون لا ليس لها كل مسلمين مع أن أولئك قد يكونوا قضوا فيها عمادا غير سنة. عذاب المؤمن فيها ليس كعذاب كافر. عمادا وحكما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لأنهم في إيمانهم بتوحيدهم غير آئسين ولا مبلشين. أما أولئك فإنهم مبلشين آئسين من رحمة الله سبحانه وتعالى. أين نصير لهم يوم من الأيام من الدهر فيخرجون عاشوا على ذلك الأمل ولا عاشوا الملايين الأماد التي لا يعلمها إلا الله فيعيشون على الأمل ويتحملون ما هم فيه. وهذا لهذه الأمة لهذا التوحيد حيث أنهم لا يخلدون. هذه أصل ثالث النوع جماعة. لو عذبوا لو ما أغفر الله لهم ابتداء لو ما أدركتهم شفاعة الشافعين لو ما أدركتهم رحمة رب العالمين ابتداء فإنها في النهاية تدركهم ولا يبقى حتى إن هذا العبد الذي مر معنا خبره آخر أهل النار ثم كل النار. خطفوا الطير أو شافوا الجهرية في مكان كثير وأن لا يستجع هؤلاء فهم يدعون إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. يقول أريد بمدحي أريد بمدحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غني عن مدحه بالباطل.